والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. وبعد، كل يوم وكل ليلة نرتبط نحن وإياكم وتمتلئ قلوبنا بمعرفة الصابرين الصالحين من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، فنضع مقتضفات ومختصرات تعود على الإنسان بفوائد كثيرة، لأن هناك من فسر في قصص الأنبياء فأبعد النجعة واتبع هواه وأخذ عن الإسرائيليات، وآخر لم يعبر عليها أو لم يمر عليها إلا عابر سبيل، لم يأخذها قيمتها التي تراد في القرآن الكريم. وكانت مختصراتنا عن هذه السيرة المباركة وعن هذه الحياة العظيمة حياة من يعيش معهم ويعرف قدرهم، لأن الابتلاء الذي وقع عليهم كان مختلفا باختلاف مواقفهم ومواقفهم وبلدانهم. فالنبي عاش قضية، كانت هذه القضية هي القضية التي يتكلم فيها، ولكن نفسي عايش منها فيجد حلا أو يضع طريقة أو نحو ذلك. جميع المواقف كلها تصبح حلا لجميع مشكلات العالم، ليس مشكلات الطلاب، مشكلات العلماء، مشكلات الجهلة، مشكلات الاجتماعية، مشكلات الاقتصادية، مشاكل كثيرة يواجهها الإنسان ويواجهها أكثر وأكثر ويتحمل من الصعاب. جاءت عند الأنبياء نفس هذه المعاصي الكبيرة ليتحملوها، لكن وإن كان كله يدل على أن الصبر ضروري في مجال الحياة ومجال التبليغ والمكافحة، سواء في القصص الماضية التي ذكرناها سالفا أو كانت القضية في قضية أخرى أو في قضية مثلا الغنى. بعض الأنبياء قد جعله ملك وجعله أموال، يعني فتح الله سبحانه وتعالى عليه، لكن رغم هذا البلاء موجود، الابتلاء لا يزال موجودا. فنحن اليوم نأخذ نبيا من أنبياء الله وننظر ما هي الحياة أو ما هي المواقف في الحياة التي عاشها هذا النبي وهو داود صلوات الله عليه. نبي الله داود هو معلوم ومعروف من نسل يعقوب بن إسحاق، وهو نبي إلى بني إسرائيل، ولكن بداية حياته كانت حياة الطاعة، كانت حياة الاستجابة، كانت حياة الخير. كان داود ولا يزال شابا، لكنه شاب يختلف عن الشباب، ليس شبابه كشبابنا مضيع أوقاتنا. شبابنا أين يتلهون؟ أين يضيعون أنفسهم؟ أين مواقفهم مع وجود المواسم الخيرة، وجود المواسم الكثيرة؟ ما ترى لهم إلا القليل مع كثرة الرجال، كثرة الشبان. أين الشباب؟ أين الشابات؟ أين المطيعون إلى طاعة الله؟ أين المنتظرون العبادة؟ أين الشاب الذي نشأ في طاعة الله وعبادته؟ حقيق على الإنسان إذا كان ينشأ من أول عمره وأول شبابه منشأ صادق ومنشأ حقيقي ومنشأ إيماني صادق، تتغير عليه الأشياء وتصبح الأشياء أمامه متغيرات
بالعون الإلهي، يجد العون الإلهي، المدد الإلهي، لأنه عاش شابا صالحا تبيا عابدا مسارعا في الخيرات. يضرب لنا مثل في نبي الله داود، ما بلغ ميتا وعشرين من عمره إلا قدر بيشارك مع الأنبياء المبعوثين في ذلك الزمان، ويسعى لإبلاغ الدعوة، بل هو الذي حضر واقعة طالوت، واقعة معروفة ومشهورة، وسأشرحها إن شاء الله بتمامها عند الكلام عن قضايا بني إسرائيل وعن أخبارهم، ستمر علينا القصة كاملة إن شاء الله تعالى. لكن داود لم يكن آنذاك في ذلك السن نبيا، لكنه كان مسارعا في الخيرات، كان طائعا لربه، مسارعا في استجابة كل دعوة إلى الله وإلى دين الله، يبذل نفسه، وخرج مع طالوت بنفسه، وخرج والجيش معروف الذي خرج بالطالوت ينتهي إلى 310 ليواجه رجلا أو ملكا ظالما وطاغيا يقال له جالوت. كان داود صاحب الحظ الأثنى، صاحب الحظ الكبير الوافر، هو الذي بنفسه تقدم وقتل جالوت. قال ربنا سبحانه وتعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. كان هذه من الأسباب التي بتصل الواحد إلى المراتب العلية. لما وقع من هذه التضحية كان من الله تعالى أن يعطيه خيرا، هذا يدلك أنك كان قبل أن يكون نبيا كان شابا طاهرا، كان شابا عابدا، كان شابا متحركا يهمه أمر الدين، وفيه شجاعة وإقدام، كان هذا سببا لإيتائه الملك بعد ذلك بعدما كبر سنه وعلى رجعاته الله تعالى الملك، لأن هذه مؤهلات. وهذه المؤهلات دائما تذكرني بأمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام. في الواقع إذا نظرنا إلى يوم الأحزاب والإمام علي عليه السلام واقفا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نادى ابن عبدود على طاغوته وشجاعته وهيبته وقوته وسودته، في الناس من يخرج إليه، فتزلزلت الأقدام، تزلزلت تزلزلت تزلزلا شديدا، وأصبحت القضية قضية كبيرة لا يمكن أن يسطر لها إلا شاب عرف الله تعالى، يكون شابا نبيلا تقيا عارفا. هذه الحكاية ليست حكاية مجرد من الحكايات، هذا ما تواتر من الأخبار. وقد دعا الناس ابن عبد ود على ملأ من الناس أن يقدموا عليه ويخرجوا إليه، فلم يبرز منهم أحد سوى علي بن أبي طالب وهو يبلغ من العمر نيفا وعشرين سنة، مقاربة مع قضية داود عندما برز إلى جالوت تماما. وهذا الشاب الشجاع التقي أخذ سيفه فقتل عمرو بن عبد ود العامري، قضى عليه تماما، وقد ذهل القوم جميعا. كان هذا من موجبات أن يكون علي بن أبي طالب هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأن الموجب في حق داود لإيتائه الملك هو قضيته عندما قتل جالوت، كان تعجيبا آتاه الله الملك، فكان قضية لا بد منها أن تقع. لكن الإمام علي عليه السلام استدلوا على إبعاده من الإمامة وخلافة رسول الله بأن قتل هؤلاء الشجعان، الله يجعل من قتل هؤلاء الشجعان وهؤلاء الصناديد ملكا وحكمة وهؤلاء يقولون إن عليا عليه السلام لا يصلح لهذا الأمر وليس له أن يتصدر وقد قتل الشجعان والأبطال فلا تصح له دم الإمامة. فالشيء بالشيء يذكر، من قابل ذا بذاك علم فقط أن القرآن يشير لنا إلى إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام التي هي عندنا من واجبات الدين، والاهتمام بها أمر أصولي لا بد منه، وإلا ضل الإنسان وتدهور ووقع في الغيب والشك والهلاك، نعوذ بالله من ذلك. وبعدما تمت هذه الأمور وصار داود صلوات الله عليه سيرة عباد الله الصالحين اختصه الله بالنبوة فبعثه نبيا وعاتاه كتابا وأنزل عليه كتابا هو الزبور، وهو كتاب معروف معلوم. هذا الكتاب نحن نؤمن به ونؤمن بكل الكتب التي نزلت على الأنبياء صلوات الله عليهم، إلا أن يد التمزيق ويد التحريف من جميع الفئات والملل قد حرفت آيات الله، فضم القرآن الكريم كل ما يتحدث عنه الزبور وما تتحدث عنه الصحف وما تحدثت عنه التوراة والإنجيل، فضم جميع الأشياء بكاملها. فبعث الله سبحانه وتعالى وآتاه الله قوة كما قال عز من قائل حكيما: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. اذكر أي لرسول الله صلى الله عليه وآله، اذكر هذا العبد الصالح فله ذا الأيدي يعني ذا القوة، اليد هنا بمعنى القوة، وقد جاءت في القرآن الكريم وفي لغة العرب بهذا المعنى مرارا، ولا يشك أحد في هذا، يعني أنها جاءت على هذا، ليس له أيدي إنما مراده القوة ومراده السلطان، فيجب أن يذكر لها عظيم هذه المنزلة وذكرها. لكن ما إن بعثه الله تعالى يقال كان له صوت بديع يبتهل فيه إلى الله ويستخدم هذا الصوت في طاعة الله سبحانه، بخلاف ما نعرف احنا إذا واحد مع الصوت بيجذبوا حتى الأنظمة السياسية الأنظمة المختلفة حتى أهل الفن بيسموهم يجذبون إذا به إنسان مع صوتا جميلا أو صوتا رقيقا أو صوتا حسنا، بدل ما يستخدمه في النعمة نقول له جي إلى أهل الفن، لا تضيع نفسك، اقرب واللي تغني ليكون الغناء والطرب، لأن صوتك صوت كندان وصوت عسر وصوت عظيم. هؤلاء لا يرون النعمة نعمة يجب شكرها بالامتثال والعمل، بل يرون من هذه النعمة أو من هذه الخير والسعادة يجعلونها نقمة. كل ما من الله على الإنسان بحاجة، إما مثلا فهم أو ذكاء أو قوة سمع أو قوة حفظ أو أي قوة من هذه الذي يميز الله فيها بين العباد، المفروض من هذه الأشياء نستخدمها في طاعة، نسعى شكرا لله في تنفيذها والسعي بها، لا نحمل نفوسنا، لا نظل تاعبين راقدين ولا نبحث عما نفعلها، نفعلها في معصية الله تعالى. كم بدلنا نعمة الله كفرا، هذه مشكلة عندما نقابل هذه النعمة بعدم الشكر، كفر، ويضيع الإنسان في هذا الهوى والضلال. فهنا نتذكر أنه ما إن آتاه الله حسن هذا الصوت إلا وقام بترديده وسخر الله له تسخيرا آخر وجديدا. اسمعوا التسخير، التسخير شيء عجيب جدا، لأن العبد هذا صالح عبد تقي استخدم النعمة فزاده الله خيرا، تزود منها فزاده الله، لأن من يشكر فإنما يشكر لنفسه بيزيد لها النعمة. يزيدكم الله فضلا ويزيدكم عطاء وخيرا. فهنا أعطى منة عظيمة بسبب شكر داود لربه بهذا الصوت العظيم. اقصروا على أهمية للذكر الحكيم، كما به ذكر وقرب إلى الله بخشوع وتقرب وتلذذ إلى حلاوة الطاعة والقرب من الله بالعبادة، يزيد الإنسان خشية ويزيده استشعارا بعظمة هذا الخالق، ويزيده الله فضلا وإلهاما وخيرا وتأييدا. قال سبحانه: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. أولا قالت بالعشي والإشراق يدل
والإشراق في سورة صاد.
قال فأشتي ألفت نظر الإخوان، كثير ما يسألنا كثير من الناس يقول أنا أشتي أسبح، أين أفضل التسبيح؟ أقرأ القرآن، أقرأ القرآن وأصلي، أقرأ علم ولا أقرأ القرآن؟ أستمع. هذا يدل أننا لم ننظم الأوقات. وهنا الله يوم ذكر لنا العشي وذكر لنا الإكار والإشراق، لما ذكر الله تعالى لنا ذلك ذكر أن هناك أوقات مخصوصة، أن هناك أوراد مخصوصة. الإنسان يقسم أيامه وعمله وحياته تقسيم وتنظيم يجعل لكل شيء يريد حظا، لا يضع لنفسه عقبة، إما يفعل له دعاء دعاء كل الليلة إلى أن يصبح الصباح، واليوم الثاني خامد، والليلة الثانية أصبحت أسئلة، هو يتعب من هذا، يضع له الإنسان نظاما محددا. لذا ورد في الأخبار المحافظة على التسبيح 33، على التسبيح 100 مرة. هناك أعداد لأجل نامه، لأجل نفوسنا، لجل ان احنا ناخذ لنا ما نقدر عليه، ان احنا نستخدمه خلال اليوم والليله في اوقات واوراد محدوده. معنا وقت، هذا الوقت جعلته للتسبيح، هذا الوقت جعلته للقراءه، هذا الوقت جعلته للعباده او الصلاه، هذا الوقت جعلته لكذا. يجعل الانسان اوراده كامله، ياخذ له اوراد بحيث اذا كسل أو يوم الثاني من حاجة واحدة، فهناك معه رواتب هذه محدودة يجعلها لنفسه. وبعد الأشياء إذا جاء شيء عابر وجاء شيء صلوات اللهم صل على محمد وآله وجاء ذكر وجاء تعليم يدخل مع القوم في جميع الأشياء. هذه إضافية، لكن من رواتب ضرورية، ضروري يرتب الإنسان. وهنا هو الاختصاص في القرآن لذي الوقتين لجل يظهر لنا أن داود كان يقسم وقته، وحقيقة كان يقسم وقته إلى أقسام. وقت يشتغل فيه يعمل لأنه يأخذ من عمل يده وسيأتي، ووقت لقضاء الناس مع للقضاء والحكم بين الناس، ووقت للعبادة والطاعة وكذا. ويجب عليه، ما يمكن حد يدخل عليه في ذلك الوقت. أوقاته معروفة، وحتى ليله كان يخرج يتصدق الليل، يخرج يفعل له وقت محدود للخروج ويتنكر فيه. هذا نبي الله داود. انظرك على عجائب أمور كثيرة نكون نستفيد من خلال القرآن وهو يشرح لنا هذه القضية العظيمة. ثم التسخير ليس أول مرة، الله هو مع عباده المؤمنين، الله هو مع عباده الصادقين، مع عباده المتقين، بيغير الكون كله. أليس هو الله ملك السماوات وملك الأرض وما بينهما والقادر على ذلك كله، فيغير من مسيرة الأفلاك الدائرة لأجل عباده المؤمنين. ولا نقول أن هذا التسخير وقع فقط لنبي الله داود ثم ليس يقع لغيره، وقع لغيره تسخيرات عجيبة وتدخلات كبيرة. أهل أهل الكهف أو أصحاب الكهف، مع أنهم ليسوا بأنبياء، ما هم أنبياء، لكن الله كان يجاور الشمس يخليها تجاورهم من الفجوة التي هم فيها، والشمس ما هي تمر على الفجوة تماما، فتنحدر الشمس لتمر وتغذيهم، ولأنهم يتقلبوا عليها لعلا تعكل الأرض أجسادهم من طيلة بدائهم على ذلك. هذا آيات، هذا هو الله، هذا هو الله سبحانه الذي يغير هذا الكون ويضع فيه الخير. أهم شذلوا نفوسكم، اعرفوا ربكم، تقربوا إليه بقليل من أعمالكم يريكم الله آياته. فسخر الله الجبال مع نبيه داود يسبحنا والطير، وأتى بالطير، الطير كانت تحشر تجي أسفار، ما بالله يبتدئ ويدخل في خلوته ومكان عبادته ويبدأ تلاوته وصوته إلا وتهتز الجبال وكأنك في تجاوب. عوذي معه، قال الله عوذي، رجعي صوته، رددي صوت هذا النبي أيها الجبال، يعود هذا الصوت وينطلق دويه، ينطلق بقوة، بقوة عجيبة، لا إله إلا الله، يلينك هذا كله. وأما الطيور فتأتي محشورة دقة بعد أخرى، تضع نفسها عليه وكأنها تخشع لسماع هذا الصوت. هذا تسخير ملك الملك السماوات والأرض. يقول الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام إن الله تعالى ابتدأ صدى الأصوات، صدى لجل التجاوة، لأنه بيجي أوذي ترجع وتجاوب كلامه، قال ابتدأ الله هذا لنبيه داود، ومن بعد ذلك صار الصدى، هذا الصدى الذي بنسمعه صار بعد ذلك إلى كافة عباده. فأول من اختص به هو نبي الله داود صلوات الله عليه، وكانت تحصل ضجة قوية لصدى هذا الدعاء وصدى هذا الخير بحسن التلاوة، بحسن الدعاء، بحسن الاستغفار. هذا هو التضرع الحقيقي الذي يجب أن نلمسه من خلال القرآن الكريم وما وقع لهذا النبي الكريم. كان هذا النبي صلوات الله عليه تأتي إليه الأموال ويأكل من بيت المال، كان يأكل من بيت المال، وكان الليل عادة الليل يقوم يخرج متنكرا يعطي الناس ويتصدق عليهم ويسأل عن داود. ما تقولوا في داود؟ قال والله أنه رجل حسن وأنه خير، هو ما يشتري المدح إلا لا سمع خصلة مذمومة يغيرها فقط. صاروا على يخرج ويتسأل متنكر داود تعرفه؟ قالوا يعرفه. قال رجل كيف؟ قالوا رجل حسن وعظيم وكذا، ويمشي ما هو حول المديحة ولا هو يشتي يقول أحدهم لا والله أنك كان كذا وكذا أو أن السيء على الكلام، ولا لجل أنه صححها لجل يغير. صاروا بينتبهوا لنفسهم، احنا بعيدين، الانتباه للنفس غير موجود، تزكية النفوس حقيقة بعيدين عنها، وهو الواجب أن نزكي نفوسنا وأن نحن نصلها إلى بالنمو إلى درجة سامية ودرجة عالية حتى تصبح هذه النفوس نفوس عظيمة ونفوس كريمة ونفوس كبيرة راقية في مستوى الكمال البشري. يخرج ويقول هكذا. في أحد الأيام هو خارجي ليبحث عن ذلك، تصور له ملك في شكل إنسان، قال السلام عليكم. وعليكم السلام، ماذا تريد؟ أتسأل عن داود؟ كان استنكر، قال نعم. بتخرج لهذا؟ قالوا احنا الذي نعرف عن داود انه رجل طيب وحسن حقيقة، لكن بيأكل من بيت المال. قال والله لا أكل من بيت المال أبدا، أن معه حق، إنما آكل من عمل يدي، خلاص أنا بأدفع الناس. أي يعني عجيبة هذا، وأنا لم أرى هذا التطبيق وهذا الامتثال إلا في رواد عدالة العظماء. فأذكر أن الإمام الهادي إلى الحق ابن الحسين عليه السلام قال إنه ما ذاق ولا أكل حبة واحدة من مال اليمن أو من بيت المال أبدا، كل قوته على ممر السنة يأتيه من الرص من الرص، ولم يأكل. قال مع أنه لي حلال أن أكل من أموالكم وأن أخذ من بيت مالكم، ولكن والله ما ذقت شيئا، كل ما يأتيني بيأتيني من قوتي وأهلي وأولادي من الرص، لم أضرب شيئا من ذلك. لله أنتم أئمة هدى طبقتم ما طبقه الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين. هذه فوائد احنا نحتاج ان احنا نكون قبل نفوسنا، قالوا كنا فينا غفلة وفينا بعد يعني كبير عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه يذكر لنا بعد ذلك انه لما نبيه داود اقسم انه ما يأكل لا بدن يده، جاءت شيء عجيب. ما هو هذا؟ الحديد. ألام الله له الحديد، كان الحديد صلبا ما يمكن انه تقطعه ولا انك تغيره الا بالنار وبالقوة القاصمة. اصبح شديد، اصبح قوي الحديد. كانوا يقطعوا الدروع الذي هي الدروع البشرية التي تقينا البعث، كان هو يقوم بصنعتها، لكن كانوا سابقا يجيوا قطعة من الصحائف هكذا صحيفة كاملة أمامه ولا خلفه فقط، لا يستطيعون صنعة طير تلك الصنعة. فكان أول من صنع للبشرية ما يقيهم البأس من جميع جوانبهم من أمامهم ومن خلفهم دروعا متصلة، هو نبي الله داود صلوات الله عليه. ولذلك الله لما ذكر نفس هذه الصناعة قال فهل أنتم شاكرون، هل يعني رد الكلام إلينا. ليش؟ لأن النبي هذا يوم تسخر لهذا وكان يعني يقوم بوضع الدروع وإلانة الحديد له ويضع حلقة جنب حلقة مترابطة واحدة أربع أخرى واحدة سابقات يعني دروع طوال ساترة لجميع الجسم، وقدر في السر يعني على انك تقدر وانت بتضعها تنضع الحلقات صغيرة بحيث لا يدخل السهام اليها لجلتك السهام، ضعها صغيرة دقيقة متقاربة كذا متقاربة على اتقان دقيق ليحملها المقاتل او المجاهد وهو في احسن حال، ما بيحس بضجر ولا بيحس بتباعد ولا بينكسر عليه ابدا، يجي وهذا قوي. هذا هو التقدير الذي وقع لهذا النبي. فكان اول من عمل هذا واول من الناس اخذوا عنه كيفية يعملون في هذا الحديد وكيف يفعلون. ولذا قال الله فهل انتم شاكرون، ما كان بحد قبل. احنا نشكر الله هذه النعمة علينا. تنظروا الى الحضارة الان الذي يقولوا حضارة التقدم العلمي التطور الكبير، الله مكننا من الفهم واتانا هذه الوسائل من قبل، اتانا هذه الذي نستر نتمكن بها والتي نستر نغير. لولا هذه الوسائل ما استطعنا الحضارة ولا قمنا بشيء منها من نحن نطور الى مستوى عالي. فكل ما بامتجه الانسان يعود الشكر فيه الى الله سبحانه الذي من علينا بإلانة هذه الاشياء وقربها الى الافهام واتانا بهذه الاشياء. ما احنا خلقناها، احنا قاربنا بينها واصبحت مثلا يأتي الكهرباء اصبحتنا من هذه الاشياء التلفونات، اي تطور يسمونه تطورا لم يخرج ابدا عن ان يكون الشكر لله سبحانه وتعالى مهما كانت هذه الصناع مهما كانت هذه المواهب أو كلها راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يقرنك كافر ولا يقرنك دسيس ولا منافق أنهم الذين طوروا البشرية وأنهم الذين قدموا لم يفعلوا شيئا سوى ما أوجده الله وسوى ما خلقه الله وأتى به الله ورزقهم الله من الفهم والإعدادا للبشرية وتنمية لهم ليقيهم الله بذلك البأس والتعب ويقيهم كل هذه الأشياء والطوارئ التي تحصل. ولذلك هذا من فعل الله تعالى كما قال وكنا فاعلين لذلك كله خالقين له موجدين له غير أن يقع علينا أذى أو يقع علينا تعب كل ذلك الذي نوجده دون أي مشكة دون أي تعب أبدا. يقول للشيكم فيكون ما إن مجرد لا يكون إلا تدريب للإنسان ولا الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء هو خلقه فإذا أراد بشر خلقه خلق البشر كانت إرادة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وما يريده الله سبحانه وتعالى هو عين فعله لا تدريبا للأذهان لأنه لم يمكن أن يقرب إلى الأذهان طريق السرعة إلا بقوله كن فيكون وإلا فالله تعالى لا يحوجه ذلك ولا يحتاج إلى الأمر بالإحداث حتى يحدث الشيء لا يحتاج إلى ذلك أبدا فهو الغني سبحانه لا يحوجه شيء ولا يريد شيئا من فعل عبيده أبدا. بعد ذلك لما عرفنا هذه الواقعة وهذه الحقيقة ننتقل إلى أن نبي الله كان مؤهلا لقيادة الأمة وليصبح بعد ذلك ملكا وخليفة ولكن الملك لا بد له من تجربة الذي يصلح لخلافة الأرض هو من تستكمل فيه الشروط تماما كلها فيصبح عند الدين وعلم وزهادة تقوى خير سعادة كرم كل ما فيه من الصفات يزيده الله بسطة في العلم والجسم والله هو الذي يختار هذا ما هناك باختيار بالشورى ولا باختيار بالانتخابات باختيار بطريقة مثلي ويش هذه ضياع يضيع الناس فيها أموالهم وأكثر ما يتحقق هو أمر الفسق والضلال لأن ما هم يقومون لهم لأن أكثر الناس كذلك وأكثرهم فاتقون وأكثرهم للحق كارهون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فالاختيار هو من الله سبحانه وتعالى لمن يكون خليفة في أرضه فاختار الله هذا النبي لكن لا بد يجعله موقف للاختبار الذي يقوم بنهضة الأمة كان إذا قال بعدما يدخل إلى يقضي حوائج الناس يدخل طوالي لعبادته كما ذكرنا سالفا وفي عبادته لا يمكن أحد يضرب عليه باب أو يدخل عليه أبدا ما إن دخل وأغلق الباب إلا ورعاكم تصوروا إلا تصوروا المحراب عليه سقطوا من على المحراب أقبلوا مكان عبادته هذا الموقف أفزعه تماما. نعم ما الذي حصل لا ما تصور ماذا أخاف وانفزع ربما أنه عدو يريد قتله ربما الناس دخلوا قبل دخوله ويريدون أن يفعلوا شيئا لكنه رأى شيء عجيب وصولهم فاستنكر قالوا لا تخف ما عليك شيء لا يحصل عندك أي ابتئاس أبدا ما بالله احنا أنت رجل عظيم وأنت نبي وأنت لك كذا احنا نشتي فقط تقضي بيننا وتحكم بيننا بحكمك واحنا تضربنا بحكمك وما نتوكل على الله سبحانه وتعالى احنا نريد ذلك فقط. قال نعم شأن الحاكم القاضي بين الناس يستمع أولا الدعوة. سمع الدعوة من الأول بعد ما قالوا لنشتي تحكم ولا تشطط، ما تصير تشط لنا بمعنى تميل ما تعدل، نشتيك تدينا إلى سواء السرق. الطريقة الحكة واختيار احنا قرضينا. قال نعم تكلم. قال لديك المدعي تكلم قل انت شيئا، من ما دعواك؟ قال هذا اخي معي ديه اخي واحنا بيننا وبينه الى ذاته كما شأن الاخوة وامور مشتركة، فنريد ان تحكم بيننا في نعاج. نعاج النعاج يا الشيا الشاه المعروفة. فقال أنا معي 99 أخي ذي معي 99 أنا معي واحدة نعجة فقط. وذا الحين جاء إلي قال ما بالله أسلم لك تلك النعجة إضافة إلى 99 نعجة كم أخي وشتي ذا الحين يشل علي ويضم إليه هذه المانة هذه النعجة الواحدة الذي معي. وعزني في الخطاب يعني شدت علي في القول فض علي في الطلب شد علي ما بالله ولدي لسه الواحدة. وأنا بقيت محتار تماما لا أدري كيف أعمل في هذه الدعوة. مباشرة أجاب نبي الله داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الحكم اصطره. قالوا هنا وقع الخطأ، كان من حقه أن يسمع الإجابة، اسمع إجابة الرجال ذا الذي بالتعي أسمع الدعوة. إذن أنت جيب أولا قبل الحكم. استعجل وكأن داود غسى هذا الموقف، تعلم ألم شديد لأنه ظلم هذا الظلم ويزيد يريد ويقوم عليه. إذن هذه الدعوة دعوة مؤثرة، لكن أنت ستختار لقضاء للأمة في كلها. الخليفة الله لابد تكون ذات صدر وسيع رحيم، استمع واصبر على ما يحصل. هذا هو قول يقولونه في تفسير الآية، وهو عندي غير بعيد بل قوي تنزيها للأنبياء صلوات الله عليهم. وإنما كان اختبارا فهو لم يسمع الإجابة تماما. أما هناك آخرون فسروا هذه الآية على أن النعجة إنما المراد بها في الحقيقة هو تمثيل، لكنهم أرادوا بها النساء، وأنه كان لنبي الله 99 امرأة وأمة ما بين زوجة وبين أمة. وذات يوم اطلع على زوجة قائدة فأوريا اسمه، فلما رأها ولمح على سبيل الصدفة، هذا عند بعضهم، أما بعضهم فشط في الكلام، هذا الذي قد قرب وحاول يخفف من القصة قليلة، قال اطلع ودخلت في نفسه كان يعود إلى ذكرها لو تزوج بها يوما ما. يعني بعدما دخل في نفسك جاءت له هذه القضية، الآن معك 99 ليك بعين واحد الطاس ظلمه. هذا الذي ذكر هذه القصة على وجه من الإحسان إلى الأنبياء. أما قوم آخرون فشطوا قوي، خرجوا من نطاق إلى نطاق بعيد إلى ذم الأنبياء صلوات الله عليهم بما لا يليق ولا يجوز أن يقال ذلك أبدا في رجل صالح فضلا عن الأنبياء، وقالوا أنها خطأ ودخل عليها، وبعضهم قال فعل بها وفعل. وهنا اضطر إلى أن يرسل قائدة في جيش ويأمر بقتله، يعني يفعل عملية خبيثة ويتابع هذه المرأة قد تزوج بها أو يقع بها. الثاني يقتل هذا القائد المخلص يفعل هذا. هل هذا فعل رجل مؤمن؟ لا والله، ولا فعل أحد عنك الأنبياء صانهم الله عن هذه الأقوال. فهذه الأقوال من أوردها في كتب التفسير تنظر إلى ما أوردته التوراة ستجد الذي محرفة، ستجد نفس الكلام الذي أوردوه في كتب التفاسير موجود في التوراة بلفظه، بهذا الفحش على الأنبياء، حاشاهم عن هذا القول الضالل وعن هذه الخرافات البعيدة، فنحن ننزههم عن ذلك ولا نرى لذلك وجودا من أصله. أما أنا فلا أرى أنها وقعت الحكاية من أصله مرة واحدة، وإنما كان ما ذكرته من عدم استماعه لذلك، وهي تهيئة لخلافته للأرض. ولذا عاتب بعد ذلك وقال: وإن كثيرا من الخلطاء، أنتوا الشركاء الذي بيجي بينهم مخالطة، لا به واحد قوي بكل مال الثاني، هذا موجود يعني بكثرة، وهو الواقع حتى في زمننا، في كل زمن في الواقع، إذا به اثنين مشتركين في شيء أو متقاربين أو متعاونين أو هم شركة في أي مال كان أو في أي قضية، إذا أحدهم قوي والآخر ضعيف أو ضعف، يأتي ذاك القوي ويأكل ماله ويبيده من الأرض تماما. أعوذ بالله من الضلالة. وبعض الناس لا يمنعه عن الظلم إلا أنه عاجز، ما بيستري ظلم، عاده ضعيف ولا لم يظلم. أعوذ بالله. هذه أشياء كثيرة وكبيرة، فمن الواجب أن احنا نعرف هذه الأمور لئلا نقع فيها تماما، إلا أن لأن المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين يتنزهون عن الظلم وعن الوقوع في الحرام وعن ظلم إخوانهم وظلم شركائهم، وقليل ما هم، أي قليل هم قليلة الذي يتنزه المؤمنون الصادقون الذين لا يقعون في ظلم أصلا، لا على نفوسهم، لا على زوجاتهم، لا على أولادهم، لا على أبائهم، لا على أمهاتهم، لا على إخوانهم، لا على أعمامهم، لا على بني أعمامهم، لا على الأقارب، لا على الأباعد، لا يكونون صديقا. هؤلاء قوم قليلون جدا. ما إن وقع هذا الكلام من نبي الله داود ما زدنا حد عنده، وين جو؟ ما هو الذي حصل؟ ليش وقع هذا؟ ما زد ولا رأى أحد. علم هنا أن الله تعالى إنما اختبره، إنما فتنا فقط، وظن داود أن ما فتنا فقط، درنه اختبار وبلوى وحس هنا بذنب وقع فيه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، رجع إلى الله وظل يبكي بكاء كثيرا، طال بكاؤه وطال نحيب، راكعا يعني ساجدا، سجد لله سجدة. ما بعض الروايات والله أعلم بالصحة يقول لبث عاما كاملا، ولا أدري ما صحة ذلك، وبكى بكاء حتى نبتت يعني تحت الشيء الحشيش الصغير وإلى آخره. أما أنه ظاهر الحقيقة أنه رجع إلى الله وبكى بكاء شديدا وأحس بذنب، صاروا كيف يحسوا بهذه الأشياء، فدع الله، حتى قال بعض أئمتنا كانت تتجاوب الجبال معه من جور ماذا؟ من عظيم صراخه وشدة بكائه لله سبحانه وتعالى، وجلوا من الله وخافوا الله فدمعت عيونهم لذكره والإنابة إليه. ما احنا بنقول استغفر الله استغفر الله بس، مشتي نوفي أعداد أو نضع من هذه الأشياء فقط، ما بنعطي للتوبة إنابة. يوم نستغفر ونتوب نخشع نخضع نحس نندم، نعزم ان احنا ما نعود أبدا ما دمنا أخطأنا، إذا لا يجوز لنا أننا نعود في هذا الذنب أبدا، مع أنها الذنوب هذه صغيرة يظن أنه لا يؤاخذ عليها، وأما نحن فيؤاخذ ألف ألف مرة ولا يذكر، قد يفعل المعصية وهو في أثناء الاستغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نجرد أنفسنا بالاستغفار الحقيقي، بالتوبة إلى الله، بالرجوع إلى الله، بالإنابة إلى دين الله. عند ذلك وبعد هذه الآيات المباشرة قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يدل سياق القرآن أن هذا اختبار حول الحكم كما قلت، وحول الدعوة والإجابة، وكيف يكون حاكما. لذلك مباشرة غفر الله له ذنبه ووعده بالزلفى وحسن المآب والمرجع، وبعد ذلك قال له أنت الخليفة، اخترناك خليفة. كما قلنا سابقا أن الخلافة اختيار من الله سبحانه وتعالى قطعا، لكن قم بالحكم يا خليفة الله، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، لا تكون عجولة، لا تكون تنظر بهوى، هذا يعجبك الشخص وذا ما يعجبك، إذا نحكم للذي يعجب به، هذا بيناصرني، إذا ما سأحكم له مهما كان ولو الحق مع غيره، مع الذي ما بيناصرني. هذه قضايا معروفة ومشهورة، ولذلك العدالة الحقيقية غير موجودة ولا مألوفة إلا في النادر القليل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا لو حكمت بهواك، لو اتبعت ذلك، أنت تضل عن سبيل الله وتبعد الناس عن دين الله، لأنك لا تقيم العدالة ولا تحقق أمر العدل بين الناس. إذا الله اختارك، إذا الله قد اختارك، لابد أنك تطبق العدالة، ما بالك والأمور مفلتة متروكة قد انثابت تماما وضاعت. صار الناس يضلون عن سبيل الله، يبتعدون عن دين الله، هؤلاء لهم عذاب شديد. لماذا؟ لأنهم نسوا يوم الحساب، وقع هناك نسيان، ترك لعظيم يوم آخر، يوم القيامة ويوم الطامة ويوم الصاخة ويوم القارعة، يوم شديد، يوم عظيم، ما فتبول وبما تجيب إذا حكمت هواك واتبعت أغراضك ولم تحكم بشيء أراده الله تعالى. وأخبر الله أيضا عن هذا الملك بأنه شده، وقال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أما الحكمة فقد كان هو الرجل لا شك نبيا عالما عظيما، ولكن مع ذلك حكمة في الأسلوب، يضع الأمور مواضعه، ما يأخذها هكذا قضاء، يضع كل شيء في موضعه وبأسلوبه، ويفعل مع الناس ما يرضي الله سبحانه وتعالى في ذلك. وآتاه الله هذه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب قد قيل فيه أقوال كثيرة، بعضهم قال إن قوله أما بعد، لأن الفصل بين الكلام الأول والكلام الذي سيأتي الآخر، وهي أما بعد، هكذا ذكروا في بعض الكتب، يقال إن هذه هي الكلمة، ويقال إنها القطع، يعني على أن فصل الخطاب أي يقطع في الأمور، إذا قد الله قام بحكم على طول يضع للناس حكما قاطعا وثابتا. ويقال أيضا أن الله تعالى لما أتى هذا الملك كان قويا يحكم مع الحد، ويل مع الناس مع وجود الحذر، يعني كان حازما صارما يقطع قطعا تاما، وهذا هو الظاهر أن الله آتاه ذلك، وهي من خصال عباد الله المؤمنين، الحزم ضروري يكون في المؤمن مع جانب من اللين، حزم كما قال علي عليه السلام حزم في لين، فهو حازم في القضايا فيما يحتاج إلى الحزم، وغيرها هو ملاين للناس مقارب لهم، يضع نفسه موضع واحد منهم. فهذه ابتلاءات ابتلى الله بها هذا النبي لنستفيد جميعا منها، وقد وقعت له فتنة أخرى ومحنة أخرى مع ولده وابنه سليمان صلوات الله عليهما، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في كلامنا عن نبي الله سليمان صلوات الله عليهم جميعا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.